عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين ونوران عطلة، والبداية دائما مع العناوين.
الجيش السوري يحبط هجوماً بطائرات مسيرة على موقع عسكري شمال غرب البلاد.
طهران تؤكد أنه لا قيود بعد اليوم على تخصيب اليورانيوم.
الإمارات تسحب قواتها من قصر معاشيق الرئاسي بعدن.
ترامب يلغي محادثات السلام مع طالبان بعد مقتل جندي أمريكي في كابول.
والبداية من سوريا، حيث قال الجيش السوري أمس السبت إن دفاعه الجوي أحبط هجوماً شنته مجموعات إرهابية بثلاث طائرات مسيرة على موقع عسكري رئيسي في سهل الغاب بحماه شمال غرب البلاد.
وتشهد إدلب منذ نهاية أغسطس الماضي وقفاً لإطلاق النار أعلنه الجيش السوري من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وللمزيد من التفاصيل المستمعين حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفياً من بيروت مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية العميد هشام جابر. سيد جابر، بعد التحية، ما مصير وقف إطلاق النار في إدلب بعد هذا الهجوم؟
يعني بعد هذا الهجوم أتوقع أن يصمد بوقف إطلاق النار، لأنه اتخذ من قرار عالي، وهذه الطائرات المسيرة ليست جديدة، إنما كانت بالقبل تطلق على مواقع القوات الروسية، وتعرف القوات الروسية مصدرها، وتعرف أنها من تنظيمات إرهابية، وبصورة خاصة من الأكثر قوة، يعني أفترض أنا هيئة تحرير الشعب. والمعالج هذا الموضوع تم عسكريا، كانت القوات الروسية والقوات السورية تخصف أماكن انطلاق أو افتراض انطلاق هذه الطائرات. اليوم أتصور أن يكون هنالك رد ما إذا كانت المعلومات دقيقة عن مكان إطلاقها، يعني لن تمر هكذا، يعني بانتظار القمة الثلاثية التي ستعقد ب 16 أيلول في أنقرة، لأن الجانب الروسي والجانب السوري لا يريدان حربا مما لا شك فيه، يريدان حل لهذه المشكلة.
في سياق ذكرك سيد جابر للقمة الثلاثية التي تجمع تركيا وإيران وروسيا والمرتقبة في سبتمبر أيلول الحالي، هل ستحسم هذه القمة مصير إدلب، ووفق أي سيناريو برأيك؟
أنا متفائل، بس لا أعتقد أن ملف إدلب سيقفل بهذه السهولة. هناك مشكلة يا عزيزي أنا أرددها دائما ويتناساها الجميع، ما هو مصير الإرهابيين الأجانب في سوريا وهم يعدون بالآلاف بل بعشرات الآلاف؟ أين سيذهبون؟ تركيا لا تريد استقبالهم حتما، دولهم التي ينتمون إليها بجنسيتهم لا تريد استقبالهم، فالمشكلة الأساسية أين نتعب بهم؟ ليس هنالك من إدلب أخرى، وأعتقد هذه هو النقطة الأساسية. تركيا لا مصلحة أن تفي بوعودها، خاصة أنها محبطة من التصرف الأمريكي في شرق الفرات، وموسكو تقدم لها الدعم السياسي ويعني كل ما يلزم. فأعتقد أن من مصلحة تركيا في غرب الفرات أن تكون صارمة وقادرة وواعدة وصادقة مع الشركاء الباقين.
أخيرا ضيفي الكريم، مع بدء الدوريات المشتركة الأمريكية التركية شمال شرق سوريا، هل يعد ذلك إذانا ببدء العمل باتفاق المنطقة الآمنة؟
يعني نحن علمنا أن أمريكا تأخرت كثيرا، هلأ بدأت الدوريات، لم يكتمل أنا برأيي الأمر، وتركيا لا تزال غير واثقة بذلك وتعتبر هذه مماطلة من أمريكا. وبالأمس سمعنا تصريح تركي أول أمس يقول أن ذلك يعني ستأخرت أمريكا وشكك بوعودها وبمصداقيتها، فمباشرة موضوع الدوريات المشتركة هو ليس حلا، يعني هو بداية لحل هذا الموضوع الذي نرى أن تركيا أساسا لم ترضى به، يعني لأن ليست هذه كانت مطالبها الأساسية، بل مسافة أكبر ودخول تركي مسلح إلى هذه المنطقة حسب الاتفاق. وفهمنا أن دوريات مشتركة يعني عناصر تركية رمزية وليس بقوات عسكرية نظامية مكثفة ستدخل الأراضي السورية، وهناك غرفة عمليات في تركيا.
وإلى إيران، حيث أعلنت طهران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك في إطار تخفيض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وأضافت أن الوقت يضيق أمام الأوروبيين، حيث يجب عليهم القيام بتعهداتهم للحفاظ على الاتفاق النووي، موضحة أنه يجب ألا يتوقع أحد التزاما أحاديا من إيران بالاتفاق النووي.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد المصري. بعد التحية، يعني بداية، ما هو الرد الأوروبي تجاه هذه الخطوة من قبل إيران؟
نعم، أنا أعتقد أن إيران يعني اتخذت خطوات تصعيدية منذ بداية منذ اتحاد الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بداية من التصعيد العسكري الذي شهدناه في منطقة مياه الخليج، مرورا بهذه الخطوة التي أعتقد أنها ستخسر المدافع الوحيد عنها وهو الاتحاد الأوروبي، حيث أن فرنسا تقدمت بمبادرة في خلال مؤتمر السبع الكبار في بياتريس ورفض من الطرفين. أعتقد أن الآن الوضع يتجه إلى تصعيد أكبر، فيكون هذه الخطوة القادمة ستكون من الولايات المتحدة بفرض ربما مزيد من العقوبات ضد إيران، وأيضا ضد ربما رموز من النظام الإيراني. أنا أعتقد أن هذه الخطوة لم تكن القيادة الإيرانية موفقة فيها، خاصة وأن هناك جهود فرنسية كانت تبذل لمحاولة التفريق بين الطرفين. أيضا ترددت الأنباء حول أن هناك لقاء سيعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني روحاني، وبالتالي الرئيس الإيراني. أعتقد أن هذا اللقاء على هامش الجمعية العامة في نيويورك لن يحدث، والولايات المتحدة الآن لا تستطيع التراجع، فلا نعرف الآن ماذا سيحدث، يعني من سيضع السلم حتى ينزل الطرفين عن الشجرة. وأعتقد أن الأمر سيكون تصعيد أكبر، ربما تقوم إيران أيضا بتصعيد عسكري مقابل أيضا هذا التصعيد الدبلوماسي الذي فعلته عبر تخصيب اليورانيوم.
هل برأيك إيران جادة في تخصيب اليورانيوم بكميات كبيرة، أم أنها تستخدم هذا الإعلان كورقة ضغط على أوروبا؟
أنا أعتقد أن إيران جادة في هذا الموضوع، حيث أنها يعني السياسيين الإيرانيين هددوا أكثر من مرة بأنهم سوف يقوموا بزيادة التخصيب، وأبلغوا الفرنسيين والألمان بذلك وأيضا البريطاني. هذه يعني سياسة عض الأصابع التي تنتهجها سواء الولايات المتحدة أو إيران، أعتقد أنها ذاهبة إلى أكثر من عض أصابع. يعني مع هذه إيران خسرت هذه الورقة تماما، يعني إذا صح أن هذه الخطوة حقيقية فبالتالي هي ستخسر يعني الأوروبيين، ستخسر الوكالة السرية التي أرسلت مبعوث لها في محاولة ثانية إيران عن تخصيب اليورانيوم، وبالتالي يعني هي ليست ورقة ضغط، خاصة عقب الإعلان رسميا عن ذلك الآن.
طيب إلى أي مدى يمكن أن يدفع هذا الإعلان أوروبا لاتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الاتفاق النووي؟
نعم، يعني أنا أعتقد أن الآن يعني عقب هذا الأوروبيين لن يستطيعوا الدفاع عن إيران في المحافل الدولية، وربما يكون هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي وضد إيران، وربما أيضا يتجه إلى الوقوف في صف الولايات المتحدة عقب أن كان هذا يعني الولايات المتحدة منفردة مع الدول الحلفاء في منطقة الخليج وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن الإيرانيين يعني يتصرفون بنوع من الرعونة السياسية في هذا الأمر، فكان الاتفاق النووي الأول لم يأخذ المصالح الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات وأيضا دول في المنطقة مثل مصر وغيرها وإسرائيل طبعا في الحسبان. الآن هذا يعني الجميع يريد اتفاق جديد، ليس هناك حرب تلوح بالأفق، لا أحد يهدد بشن حرب على إيران، فبالتالي إيران صعدت بدون فائدة. يعني كان المفروض على إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات، الجميع يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط تراعي مصالح الحلفاء في المنطقة لا أكثر ولا أقل، وإيران يعني تحاول أن تكون تتصرف كما قلت رعونة سياسية.
يعني أستاذ أحمد، كيف ينعكس ذلك على الجهود الفرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟
نعم، أنا يعني أعتقد أن الجهود الفرنسية الآن بدأت بالفشل عقب هذا التصريح الإيراني الذي قامت به طهران اليوم، ويجعل فرنسا في موقف لا تحسد عليه ولن يمكنها من الدفاع عن مصالح إيران مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث أنها انتهكت تماما هذا الاتفاق في قيادة التحصيل.
أخيرا، يعني ما هو المتوقع من زيارة الرئيس المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران؟
أعتقد أن الوكالة الذرية الآن سوف تقوم يعني محاولة شن إيران عن عملية التخطيط، وربما تصل إلى اتفاق معها تعيد إيران إلى جهة الصواب مرة أخرى، وسيصدر بالتأكيد تصريحات على من المبعوث الوكالة الذرية فستكون ضد إيران، ولا أعتقد أنها ستكون في مصلحتها، خاصة أن إيران انتهكت أيضا الاتفاق مع الوكالة الذرية ليس فقط مع الولايات المتحدة.
وإلى اليمن، حيث قامت الإمارات أمس السبت بسحب قواتها من القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن.
ونقلت وسائل أعلام يمنية محلية عن مصدرين حكومي وآخر في قيادة التحالف العربي أن القوات الإماراتية غادرت قصر مع الشق الرئاسي وأخلت مواقعها فيه بالكامل واتجهت لمقرها الرئيسي في البريغا.
وللمزيد حول هذا الموضوع مستمعين، انضم إلينا هاتفيا من لندن الكاتب والمحلل السياسي اليمني دكتور محمد جميح. دكتور جميح، بعد التحية، ما مدى أهمية هذه الخطوة الإماراتية وفي أي إطار جاءت؟
طبعا أنا أعتقد أن هناك نوع من الجهود السعودية المبذولة من أجل إنجاح الحوار في جدة. هذا الحوار لن ينجح حسب حتى بيان التحالف العربي إلا إذا انسحب المجلس الانتقالي من المقرات الحكومية التي سيطر عليها، ومنها القصر الرئاسي كما هو معروف. التحالف العربي عشية أو ليلة أن سيطر الانتقالي على عدن أصدر بيانا واضحا طلب فيه من مسلحي الانتقال الانسحاب من كل المقرات الحكومية ومن مقرات الحرس الرئاسي التي أو معسكرات الحرس الرئاسي التي دخلوها قبل بدء الحوار. فالحكومة اشترطت ذلك. يبدو إن صحت هذه الخطوة أنها نوع من التمهيد لإنجاح هذا الحوار، لأن الحكومة تشرط حتى هذه اللحظة لإجراء أي حوار مع المجلس الانتقالي أن ينسحب من كافة المقرات الحكومية ومن كافة المعسكرات التي دخلتها أو دخلها مسلحوه. يعني ربما يكون ذلك نوعا من التهيئة والتمهيد للحوار، لكن أنا أشك في ذلك، لأنه خلال يومين الماضيين دخلت عدن كميات كبيرة من الأسلحة والمدرعات والعربات العسكرية التابعة للإمارات التي هي بالطبع تقف وراء المجلس الانتقالي وتدعمه.
سيدي، بعد إعلان الإمارات دعمها لدعوة السعودية للحوار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، هل تتوقع تنازلات من جانب الانتقالي بضغط إماراتي؟
أنا أعتقد أنه يصعب على أي جماعة مسلحة حققت إنجازا أن تنسحب سلما. يعني هم يرون أن القوة هي التي حققت لهم ما وصلوا إليه، وبالتالي يصعب تصور أن ينسحبوا بالسلم، لأنهم يعتقدون هكذا بأن القوة هي التي سوف تفرض الأجندة السياسية المحددة، ويتصورون بأنهم عندما يأتون إلى طاولة الحوار وهم متمسكون بالأرض التي دخلوها والمقرات الحكومية والمعسكرات التي أخذوها، فإن ذلك سيكون ورقة رابحة على الطاولة، بعكس ما لو تخلوا. هم الآن يطرحون إذا كنا سننسحب من هذه المعسكرات ومن هذه الدوائر الحكومية فلماذا إذا نذهب للحوار؟ نحن نذهب للحوار من أجل الانسحاب المقابل، لكن طبعا الحكومة ترى أن ذلك محاولة لفرض أمر واقع في عدن من أجل المساومة، وهذا ما ترغب الحكومة. دعنا نرى خلال الأيام القادمة ما الذي سيترتب على ذلك، هل ستضغط الإمارات من أجل سحب هذه القوات أم أن الحكومة سوف ترضخ للحوار مع المجلس الانتقالي في ظل سيطرتها على عدن.
إذن في حال تمسك المجلس الانتقالي بالسيطرة على عدن، ما هي الخيارات السعودية؟
طبعا السعودية في وضع يعني وضع الحليف الذي يحاول أن يصلح بين حليفين، الحكومة الشرعية والإمارات. الحكومة الشرعية حليف للسعودية، والإمارات حليف بالطبع للمملكة العربية السعودية، ولا تريد المملكة أن تخسر أي من الحليفين، فهي تحاول عن طريق الحوار أن تقرب وجهات النظر. لكن في الحقيقة كان بيانها الأخير قبل يومين واضحا بأنها ترفض أي مساس بوحدة وأمن واستقرار اليمن، الذي يعد مساسا بوحدة وباستقرار السعودية بأمن السعودية. وكذلك أوضحت لأنها لن تقبل أي جماعة مسلحة أن تكون بديلا للحكومة الشرعية، وطالبت أيضا بالانسحاب. معنى ذلك أن الموقف السعودي لا يزال حتى هذه اللحظة يرسل إشارات قوية للمجلس الانتقالي وربما الإماراتيين بأنهم لابد أن يضغطوا باتجاه سحب المسلحين من المقرات الحكومية من أجل التهيئة لحوار أفضل.
We'll be right back.
وإلى واشنطن، حيث ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات السلام مع حركة طالبان بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابل أسفر عن مقتل جندي أمريكي وأحد عشر شخصا آخرين.
وأضاف ترامب أنه كان يعتزم عقد اجتماع سري مع كبار زعماء طالبان الأحد في مجمع رئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، وكان يعتزم أيضا الاجتماع مع الرئيس الأفغاني.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي دكتور ماك شرقاوي بعد التحية. يعني هل هناك أسباب أخرى وراء قرار ترامب إلغاء محادثات السلام مع طالبان؟
دائما بعتقد أن الرئيس دونالد ترامب دائما ما يتخذ من المواقف ذريعة للخروج أو عدم الإحراج في مشكلات أخرى. فأعتقد أن المفاوضات مع زعماء حركة طالبان كانت يعني بترتكن إلى واحد أن تتبرأ حركة طالبان من تنظيم القاعدة وتتعهد بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وأيضا التعهد بعدم إمكانية أن تتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للجهاديين وعناصر التنظيمين القاعدة أو داعش. فأعتقد أن بالتأكيد حركة طالبان ليست كلها على قلب رجل واحد، فما فيش شك أن دخول الحركة على مدار سنة مع الولايات المتحدة الأمريكية في محادثات للسلام في 9 جولات والتي يعني انتهت إلى مسودة الاتفاق تم تقديمها من السيد يلزمي، قدمها إلى السيد أشرف غني رئيس الأفغاني بداية الأسبوع، وهي بالتأكيد بداية للدخول في يعني المرحلة النهائية من المفاوضات. أعتقد أن الحركة تريد جلاء القوات الأمريكية بالكامل من الولايات المتحدة الأمريكية. تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة أنه سيحتفظ ب 8600 من القوات الأمريكية لتسمح بجمع الاستخبارات من أفغانستان، بالتأكيد ممكن هذا ما يرفضه حركة طالبان.
هل برأيك دكتور ماك يعني هل هذا القرار نهائي أم أن هناك فرصة لاستئناف المحادثات برأيك؟
رئيس دونالد ترامب بالتأكيد وصل إلى قناعة أنه لن يأخذ ما يريد أن يأخذه من حركة طالبان، وأنا يعني في تصريح لي سابق قلت أن حركة طالبان مش من المنطقي أبدا أنها تقبل أن تتخلى عن قادة القاعدة أو تسلمهم إلى الرئيس دونالد ترامب. هتفقد مصداقيتها في يعني في أن تقود يعني المجاهدين في يعني أيديولوجية الحركة والفكر القائم عليه الحركة أنها تكافح الاستعمار الذي استعمر أفغانستان، كما كان هذا الفكر موجود في محاربة الروس من قبل في يعني في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. فأعتقد أن ده بالتأكيد يقوض من دور الحركة الفاعل في أفغانستان، فبالتأكيد لن تصل يعني المسودة النهائية إلى ما يرضي الرئيس دونالد ترامب، فهو لا يريد الإحراج ولا يريد أن يكون فشل في محادثات سلام، فيتخذ الذريعة التفجير، وهذا التفجير من ضمن آلاف التفجيرات التي تمت من حركة طالبان ضد المدنيين وضد العسكريين وقوات الأمريكية وقوات التحالف.
أخيرا دكتور ماك، ترامب كان يعتزم عقد اجتماع سري مع قادة حركة طالبان في كامب ديفيد، هل الإدارة الأمريكية معتادة على اللقاء من هذا النوع؟
والله ما أعلن في بداية الشهر أن حتى بعد الوصول إلى اتفاق مع الحركة لن يكون هناك لقاء بين الرئيس دونالد ترامب وبين الحركة، بل سوف يتم يعني التوقيع في أوسلو في نهاية الشهر الحالي قبل الانتخابات الأفغانية، ولم يكن الرئيس دونالد ترامب يعني وفقا لما أعلن سوف يتقابل مع الحركة. من هي حركة طالبان؟ هي حركة اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية حركة إرهابية، والمبدأ العام الذي تعتنقه الولايات المتحدة الأمريكية لا تفاوض مع الإرهابيين. أعتقد أن يعني دخول الولايات المتحدة الأمريكية وانخراطها في مفاوضات مع حركة طالبان بالتأكيد بشراكة قطرية، فكل ما حدث في الدوحة، فأعتقد أن يعني هو تنازل من الإدارة الأمريكية وتغيير للفكر والمبدأ الذي اعتنقته الولايات المتحدة الأمريكية في الدخول إلى أفغانستان. فالدخول إلى أفغانستان وفقا لما حدث في أحداث سبتمبر 11 في 11 سبتمبر ومحاربة الإرهاب وتقصي واختفاء أثر قادة القاعدة في أفغانستان. هذا هو المبدأ، هذا ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل هذا التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في أفغانستان وفي العراق. في العراق بالتأكيد كان مبني على يعني أخبار كاذبة وأن هناك أسلحة للدمار الشامل، واتضح كذب هذه المقولة، ولكن هذه كانت العقيدة للقتال، عقيدة الجند الأمريكي للقتال. فالدخول في المفاوضات يعني والخروج من أفغانستان في هذا الوقت وهو يعرف تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية فشل في تجهيز الجيش الأفغاني يعني أن يكون محل القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان، فهو بالتأكيد يعني خروج غير آمن، وسوف تنهار أفغانستان مرة أخرى وتصل إلى مرحلة أسوأ مما كانت عليه قبل سبتمبر 11 سنة 2001.
والآن مستمعينا مع جولة حول العالم. قال عضو فريق جماعة أنصار الله في لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة العميد محمد القادري، قال إن اجتماع اللجنة المقرر عقده الأحد سيبحث آليات تنفيذ الجانب الإنساني في اتفاق ستوكهولم، وأضاف أن رفع الحصار عن مديرية الدرهمي سيتصدر المباحثات مع الطرف الممثل للرياض وأبو ظبي.
خرج الآلاف من متظاهري سترات الصفراء إلى الشوارع في بلدات ومدن في جميع أنحاء فرنسا أمس السبت، اشتبكوا مع الشرطة في بعض المناطق، وذلك بعد انخفاض أعداد المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة. وذكرت شرطة العاصمة الفرنسية أنها اعتقلت 89 شخصا بشكل مؤقت، كما أصدرت 60 تحذيرا.
والآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يحبط هجوما بطائرات مسيرة على موقع عسكري شمال غرب البلاد.
طهران تؤكد أنه لا قيود بعد اليوم على تخصيب اليورانيوم.
الإمارات تسحب قواتها من قصر معشيق الرئاسي بعدن.
ترامب يلغي محادثات السلام مع طالبان بعد مقتل جندي أمريكي في كابول.
والآن إليكم الأخبار الاقتصادية مع هند الضوي.
قال مسؤول سعودي إنه لن يكون هناك تغيير في سياسة المملكة تجاه منظمة أوبك بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة خلفا لخالد الفالح. وأضاف أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة، مشيرا إلى أن الأمير عبد العزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من الخارج. قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن العجز التجاري تراجع 21.9% إلى 3.38 مليار دولار في يونيو حزيران، مع صعود الصادرات 4.3% وهبوط الواردات 13%. وأضاف في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.30 مليار دولار في فبراير شباط من 2.20 مليار قبل عام، كما انخفضت الواردات إلى 5.68 مليار دولار في فبراير شباط من 6.53 مليار دولار قبل سنة، وذلك بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 36.4% والحديد والصلب بنسبة 37.3% بحسب البيان. قالت شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية إنهما وقعتا اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغا لم يكشف عنه يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولى الشركة المصرية تشغيل مرفأ عسقلان الإسرائيلي الذي سيمر من خلاله الغاز وصيانته على مدى الاتفاق التصدير. خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة إلى 7%، ثالث خفض لتكلفة الاقتراض هذا العام، وقال إن خفضاً آخر للفائدة محتمل في أحد اجتماعاته الثلاثة القادمة. وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي وهي تعلن قرار خفض الفائدة إن البنك سيدرس خفض سعر الفائدة الرئيسي قريبا، لكنها امتنعت عن التعقيب بشأن ما إذا كان البنك المركزي مستعدا لخفض الفائدة في اجتماعه القادم في أكتوبر تشرين الأول ثم في ديسمبر كانون الأول.
ونبقى مع هند والنشرة الرياضية.
واصل المنتخب الإنجليزي سجله النظيف في تصفية كأس أوروبا 2020 بفوزه أمس السبت على ضيفي البلغارية 4-0 على ملعب ويمبلي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة بعدما جمع 9 نقاط من 3 مباريات متفوقا على كوسوفو بفارق نقطة واحدة، علما بأن الأخيرة لعبت مباراة أكثر، ويلتقي المنتخبان على الملعب ذاته مساء الثلاثاء المقبل. وفي إطار التصفيات ذاتها وصلت فرنسا سيطرتها على مجموعتها بعد فوز عريض على المنتخب الألباني 4-1، وسجل كيجيسلي كومان هدفين بالإضافة لهدف لكل من أوليفي جيرو والوجه الجديد جوندان إيكوني، كما أحيت البرتغال بطلة أوروبا أمال التأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد الفوز 4-2 على مستضيفتها صربيا في المجموعة الثانية أمس السبت. أعلن النجم الكاميروني سامويل إيتو اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع العديد من الفرق ومنتخب بلاده. ولعب النجم الكاميروني مع العديد من الأندية الكبرى في أوروبا أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وإنتر وتشيلسي، وأنهى إيتو مسيرته الكروية وهو يلعب في صفوف نادي قطر القطرية. وشارك إيتو مع منتخب بلاده الكاميرون في 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفاً. انضمت الكندية بيانكا أندريسكو إلى نادي اللاعبات المتواجد بلقب كبير في التنس بتفوقها في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز الأحد، وحسمت ابنة 19 عام المباراة التي امتدت لنحو ساعة وواحد واربعين دقيقة بنتيجة 6-3 و7-5، وأصبحت أندريسكو أول لاعبة كندية تدون اسمها في السجلات التاريخية لجراند سلام بفوزها بآخر بطولة لهذا الموسم، كما باتت أصغر لاعبة ترفع كأس بطولة كبرى بعد تتويج الروسية ماريا شاربوفا في عام 2006.
أما الآن مستمعينا الكرام فإليكم جولة من الأخبار الخفيفة. انتزع فيلم الجوكر للمخرج تود فيليبس جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائية الذي أعلنت جوائزه مساء السبت. وحصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيلي على جائزة أفضل ممثل عن تجسيده شخصية كاتب فقير طموح في فيلم مارتن إيدن. واقتنصت الممثلة الفرنسية أريان سكاريد جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم غلوريا ماندي الذي لعبت فيه دور أم تعيسة تجاهد لمساعدة عائلتها المتعثرة ماليا.
ونبقى في مهرجان البندقية السينمائي، حيث احتل مئات المتظاهرين البساط الأحمر في المهرجان لعدة ساعات أمس السبت مطالبين بالتحرك لمواجهة آثار تغير المناخ وحظر دخول السفن السياحية للمدينة التي تشتهر بقنواتها المائية. وجلس نحو 300 محتج يرتدون بدلات بيضاء على البساط الأحمر الذي سار عليه نجوم مثل براد بيت وسكارليت جوهانسون وواكين فينيكس من أجل العرض الأول لأحدث أفلام خلال المهرجان الذي يستمر 11 يوما. ولوح المحتجون بلافتات كتب عليها وطننا يشتعل ولا للسفن السياحية، ورددوا هتافات بينما أحاطت بهم الشرطة.
أطلقت شركة هيونداي الكورية روبوتا جديدا في صورة حقيبة ظهر يحمل اسم فيست لتقليل احتمالية إصابة العاملين في قطاع صناعة السيارات بالإرهاق والإصابات الجسدية المختلفة، وذلك وفق لما نشره موقع سينت التقني. وأشارت الشركة إلى أن الروبوت يزن 2.5 كيلوغرام وهو أقل بنسبة تتراوح بين 22% إلى 42% عن مختلف أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الظهر، وذلك كي يتيح حرية في حركة العاملين لفترات طويلة في وضع الوقوف أسفل عملية تجميع وتركيب السيارات الجديدة في المصانع.
حاز فريق علماء الفلك الذي يضم 357 عالما جائزة الرياضيات الدولية بريك ثرو برايس لقاء التقاطهم صورة فوتوغرافية لثقب أسود واقع في مجرة تبعد عن الأرض 53.5 مليون سنة أرضية، وذلك في إطار مشروع إيفنت هورايزون تلسكوب الذي جمع بين 8 مراصد لاسلكية تابعة للولايات المتحدة والمكسيك وتشيلي وإسبانيا وفرنسا. وقام العلماء برصد الثقب الأسود في أبريل عام 2018 ثم عالجوا المعلومات الناتجة عنها خلال عامين.
تشارك المخرجتان السعوديتان هيفاء المنصور وشهد أمين في مهرجان البندقية السينمائي برسالة عن تمكين النساء في المجتمع السعودي، وذلك تحت شعار لا بد من رؤية النساء وسماعهن. وتأمل المخرجتان أن توصل أفلامهما رسالة عن تمكين المرأة في الوقت الذي تشهد فيه السعودية تخفيف قواعد ولاية الرجل التي لطالما قوبلت بانتقادات في الخارج. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
السلام عليكم، سعيدة جدا بحضوركم الليلة. طبعا أغلبكم يعرفوني زين وتعرفون سبب وجودي هنا.
تشارك المخرجتان السعوديتان هيفاء المنصوري وشهد أمين في مهرجان البندقية السينمائي برسالة عن تمكين النساء في المجتمع السعودي.
دكتورة، ونفهم التحديات اللي تواجهكم، لكن إلى الآن ما في أي مبرر طارئ أن نخصص ميزانية لتمويل المشروع.
فيلم المرشحة المثالية لهيفاء المنصوري هو واحد من بين 21 فيلما تتنافس على جائزة الأسد الذهبي في المسابقة الرسمية للمهرجان، ويحكي قصة طبيبة تواجه تحديات بسبب جنسها عندما تقرر ترشح لرئاسة البلدية، وهو أحد فيلمين قدمتهما مخرجات للتنافس على مسابقة هذا العام.
ترى مقطعك انتشر في الواتس والكل قام يتداوله.
طبعا في كثير من المواضيع يعني، وانت كامرأة اكيد انها تثير اهتمامك.
صحيح، انا طبيبة. و
مثل وضع الحدائق، ملاعب للاطفال.
وقالت المنصور تقديم بطلة للفيلم هو تمكين غير مباشر للنساء، وتعكس بداية فيلم هيفاء المنصور التغيرات التي تشهدها المملكة، حيث تظهر البطلة مريم وهي تقود سيارتها إلى عملية. وفي الشهر الماضي أمرت المملكة أيضا برفع قيود السفر عن النساء البالغات، الأمر الذي يتيح لهن السفر دون إذن، كما منحت النساء مزيدا من السيطرة على الشؤون العائلية. وإلى جانب هيفاء المنصور تشارك أيضا المخرجة السعودية شهد أمين خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلمها حراشف الذي كان يحمل اسما مبدئيا هو سيدة البحر، ويعرض ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدوليين. ويروي الفيلم في قالب فانتازيا حكاية فتاة تواجه الأساطير التي تحكم القرية والتي تعيش فيها، وينقذ والد الفتاة حياة ابنته من تقليد قروي يقضي بأن تقدم الأسر بناتها قربانا لمخلوقات البحر، الأمر الذي يجعلها منبوذة.
متحمسة جدا أكتري أتصور معهم بعد ما خلصنا رحلة 6 سنين شغل، وبعد ما تقبلنا في فينيس، فجدا الريد كاربت حتكون جميلة للممثلين وطاقم العمل.
وقالت المخرجة شهد أمين كانت هذه قصتي وتجربتي عن معاملة الناس لي في البلد الذي كنت أعيش فيه، في مجتمع منفصل للغاية، في مجتمع يفضل الرجال على النساء بوضوح، ولكن تغير الوضع كثيرا، لم أعد مضطرة للاختباء في سيارة فان بعد الآن. وتأمل المخرجتان أن توصل أفلامهما رسالة عن تمكين المرأة في الوقت الذي تشهد فيه السعودية تخفيف قواعد ولاية الرجل التي لطالما قوبلت بانتقادات من الخارج.
وفي الختام مستمعينا، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يحبط هجوما بطائرات مسيرة على موقع عسكري شمال غرب البلاد.
طهران تؤكد أنه لا قيود بعد اليوم على تخصيب اليورانيوم.
الإمارات تسحب قواتها من قصر معشيق الرئاسي بعدن.
ترامب يلغي محادثات السلام مع طالبان بعد مقتل جندي أمريكي في كابول.
اقتصاديا، البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة.
ورياضيا، البرتغال تنعش أمالها في التأهل بعد فوز على صربيا 4-2 في تصفيات أمم أوروبا. انتهت حلقة اليوم مستمعينا الكرام من عالم سبوتنيك، سعد بصحبتكم خلالها نوران عطالله ويوسف عبدين، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.